السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من الوصايا العظيمة التي أوصى بها حبر الأمة وفقيهها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه أرضاه. روى ابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن مسعر قال: أخرج إلي معن ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بأنه خط أبيه، قال: فإذا فيه، قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: والذي لا إله غيره، وفي رواية: والذي لا إله إلا هو. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا أشد عليهم من بعده من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم أو لهم، وفي رواية: وإني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. التنطع أيها الأفاضل، الغلو والتعمق والتكلف والتشدد في العبادة وفي غير ذلك، فهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وهو مناف لرحمة الإسلام وسماحته ويسره. فالذين مضوا قبل هذه الأمة شددت عليهم الأحكام، ووضعت عليهم الآثار والأغلال، وحرمت عليهم الطيبات، وألزموا بالصعب من العبادات، فبعث الله نبي الرحمة بالحنيفية السمحة والشريعة السهلة والدين اليسر، أرسله الله رحمة للعالمين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجاء دين الإسلام على: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فشرائع الإسلام إنما شرعت لسعادة العباد وليس لشقاوتهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن دين الله الذي جاء به: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكان يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. فالتنطع والتشدد ينافي ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة السمحة، بل هو هلاك. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الأثر: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت أي المتشدد وقد ركب حمارا، والحمار يصل من هذه البلدة إلى هذه البلدة في نصف يوم، فيريد أن يوصله في ساعتين، فشدد عليه وجعل يضربه، فما بلغ هنيهة إلا وانقطع الحمار فمات. فهذا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا سبب قول ابن مسعود: ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصور هذا كثيرة في السنة النبوية. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني ما وجدوها كثير عبادة، كأنهم تقالوها، ثم برروا لأنفسهم وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الرسول لما قلت عبادته سبب ذلك قالوا أن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يحتاج إلى زيادة عبادة، ونحن لسنا كذلك، نحتاج إلى أن نشدد على أنفسنا في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني خشية الله عز وجل وتقواه تقتضي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، كانت إذا فترت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، يعني يصلي قائما، فإذا تعب يصلي جالس. وفي الصحيحين عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، في رواية للبخاري، لا تنام الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان حب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. فهذه المرأة كانت لا تنام الليل، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل الذي فيه شدة على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يداوم عليه. قال ابن رجب: وقول النبي عليه الصلاة والسلام مه زجر لعائشة. والأظهر وعليه يدل سياق الحديث أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع، يعني أن يقوم الليل الإنسان من أوله إلى آخره على طول الوقت، هذا ليس بممدوح شرعا. قال ابن رجب: وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله. وهذه قاعدة مهمة: العبادات الكثيرة التي تخالف الشرع لا يمدح بها الإنسان، فلان يقوم الليل كله أو كان يصوم الدهر كله، هذا لا يمدح به الإنسان. أو كان معتزلا للنساء متفرغا للعبادة، هذا لا يمدح به. فما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله. مثلا يذكر في ترجمة بعض العباد أنهم ما رفعوا رأسهم إلى السماء طول حياتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. وبعضهم يذكر في سيرته أنه ما تبسم قط، هذا لا يمدح به الإنسان، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب النهي عن النذر لما فيه من التشديد على النفس. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، رواه مسلم. وكذا النهي عن الوصال في الصوم. فعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقي. وعن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، أي صبح يوم العيد يوم النحر، وهو على ناقته: ألقط لي حصى، أي حصى الجمار. قال: فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، وحصى الخذف صغيرة، فجعل ينفضهن في كفه، هذا عند ابن ماجه، وعند غيره فجعل يقبضهن بيده، يعني يري الناس ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، والغلو هلاك في كل شيء. قال ابن القيم عن الموسوسين: وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما الذم الشديد للخوارج والتوعد بقتلهم واستئصالهم إلا نتاج عظم تنطعهم، فهم تعمقوا في العبادة على خلاف السنة، وتنطعوا في الدين وبالغوا في ذلك حتى أعجبتهم أنفسهم، ولبس عليهم إبليس وزين لهم سوء فعلهم، ونقلهم من البدع والتعمق في العبادة إلى حمل السيف على من يخالفهم. قال النووي رحمه الله: يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون حقوق الإسلام بل يمرقون منه. وقال الذهبي رحمه الله عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. قال ابن القيم: وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم، وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين، حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكر بهم. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا أشد عليهم من بعده من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه ذكر هذا عنه ابن مسعود لأنه أشد الصحابة اتباعا لرسول الله وتمسكا بسنته، لا يدع صغيرة ولا كبيرة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذ بها، فهو كما وصفه الله ثاني اثنين، فهو ثاني اثنين في كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رواه البخاري ومسلم. وتأمل صدق هذا فيما رواه البيهقي رحمه الله في الاعتقاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جالسا يوما فقال في الناس: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. وجعل يكرر هذا: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. فقالوا: ما هي يا أبا هريرة، يعني ما هذا الذي تقول؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ المخالف الصحابة كلهم، والمخالف الصديق وحده. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلاب لا تجر بالأرجل إلا إذا مات الإنسان، يعني حتى إلى هذه الدرجة قد فني أهل المدينة، لا أرد جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام. توجيه الجيش سنة، وعقد اللواء سنة. فبعث أولئك إلى الشام، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فذهبوا إلى الشام ولقوا العدو وغنموا، ثم رجعوا، فثبت أولئك على الإسلام، ولم يرتد إلا أطراف المدينة فقط، والأبعدون ثبتوا على دينهم. وفي رواية: فخطب أبو بكر الناس ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكن أحد يداني في شدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم أو لهم. وفي رواية: إني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. المراد أنه كان أشد خوفا على المتنطعين من الهلاك الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم شدة النبي عليه الصلاة والسلام على المتنطعين وإخباره بهلاكهم، خاف عليهم منه بأن يهلكهم. وأما إنكاره على المتنطعين فالآثار عن عمر في التحذير عن التكلف والتنطع والنكير على أهله كثيرة لا تحصى. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. وقد مر عمر رضي الله عنه في طريق ومعه بعض أصحابه، فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل مع عمر: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو، لم يجب عليه أن يشم ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزان، قال: وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. وهذا باب واسع جدا، وفيه فقه عميق، والتعمق في هذه الأمور والاحتياط الزائد يفتح على الإنسان باب الوسواس. بعض الناس لا يقضي حاجته في حمام حتى يغسل كل شيء، ولا يصلي على فرش في بيت حتى يشمشم الأرض، وأحوال كثير من الناس في هذا عجيبة. وديننا يسر، ما جهلته لا تكلف بالبحث عنه، هو عفو فلا تتعب نفسك بالبحث عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك أن المراضع، أي النساء التي ترضع، ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون. والقيء طاهر النجس، نجس القيء نجس. قال: والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب، مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر، والفأر طهر من نجس، نجس، ولكن لعابها يذهب هذا فلا تفتش. والنهي عن التنطع يشمل كل الأمور دينا ودنيا، فالتكلف عند قراءة القرآن مذموم، والتنطع في إخراج الحروف مذموم، كأن بعض الناس يتهوع، هذا مذموم. تأخير الفطر للصائم حتى يتمكن الغروب وتذهب الصفرة مذموم. الاحتياط للسحور والإمساك قبل أذان الفجر احتياطا، تكلف مذموم. وهكذا التنقيب عن الطعام الذي تأكله البهيمة عند شراء اللحم، ماذا تطعم بهيمتك؟ هذا تنطع. حبل الغسيل إذا نشف أو نشف عليه نجاسة، ثم جف ونشف عليه ثوب رطب، يقول الفقهاء: لا بأس به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخوضون في الطين والوحل وماء المطر، فلن تكن عندهم مجاري، يأتون المسجد ولا يغسلون أرجلهم. والوقوف على المزيد من هذا، أنصح بقراءة كتاب إغاثة اللهفان ابن القيم رحمه الله. وقد كان المسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وكان يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. فالصحابة أقل الأمة تكلفا، اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فديننا دين اليسر، ليس فيه تشدد وليس فيه تنطع، حنيفية سمحة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الدين الحق، وأن يميتنا على الدين الحق، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يقينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من الوصايا العظيمة التي أوصى بها حبر الأمة وفقيهها الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه أرضاه. روى ابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن مسعر قال: أخرج إلي معن ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بأنه خط أبيه، قال: فإذا فيه، قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله غيره. وفي رواية: والذي لا إله إلا هو. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا أشد عليهم من بعده من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم أو لهم. وفي رواية: وإني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. التنطع أيها الأفاضل، الغلو والتعمق والتكلف والتشدد في العبادة وفي غير ذلك، فهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وهو مناف لرحمة الإسلام وسماحته ويسره. فالذين مضوا قبل هذه الأمة شددت عليهم الأحكام ووضعت عليهم الآثار والأغلال وحرمت عليهم الطيبات وألزموا بالصعب من العبادات، فبعث الله نبي الرحمة بالحنيفية السمحة والشريعة السهلة والدين اليسر، أرسله الله رحمة للعالمين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجاء دين الإسلام على: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فشرائع الإسلام إنما شرعت لسعادة العباد وليس لشقاوتهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن دين الله الذي جاء به: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكان يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. فالتنطع والتشدد ينافي ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة السمحة، بل هو هلاك. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الأثر: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت أي المتشدد، وقد ركب حمارا والحمار يصل من هذه البلدة إلى هذه البلدة في نصف يوم، فيريد أن يوصله في ساعتين، فشدد عليه وجعل يضربه، فما بلغ هنيهة إلا وانقطع الحمار فمات. فهذا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا سبب قول ابن مسعود: ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصور هذا كثيرة في السنة النبوية. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني ما وجدوا كثير عبادة، كأنهم تقالوها، ثم برروا لأنفسهم وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الرسول لما قلت عبادته سبب ذلك قالوا أن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يحتاج إلى زيادة عبادة، ونحن لسنا كذلك، نحتاج إلى أن نشدد على أنفسنا في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني خشية الله عز وجل وتقواه تقتضي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، كانت إذا فترت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، يعني يصلي قائما، فإذا تعب يصلي جالس. وفي الصحيحين عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، في رواية للبخاري، لا تنام الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان حب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. فهذه المرأة كانت لا تنام الليل، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل الذي فيه شدة على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يداوم عليه. قال ابن رجب: وقول النبي عليه الصلاة والسلام مه زجر لعائشة، والأظهر وعليه يدل سياق الحديث أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع، يعني أن يقوم الليل الإنسان من أوله إلى آخره على طول الوقت هذا ليس بممدوح شرعا. قال ابن رجب: وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله. وهذه قاعدة مهمة: العبادات الكثيرة التي تخالف الشرع لا يمدح بها الإنسان. فلان يقوم الليل كله أو كان يصوم الدهر كله، هذا لا يمدح به الإنسان. أو كان معتزلا للنساء متفرغا للعبادة، هذا لا يمدح به. فما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله. مثلا يذكر في ترجمة بعض العباد أنهم ما رفعوا رأسهم إلى السماء طول حياتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. وبعضهم يذكر في سيرته أنه ما تبسم قط. هذا لا يمدح به الإنسان، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب النهي عن النذر لما فيه من التشديد على النفس. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، رواه مسلم. وكذا النهي عن الوصال في الصوم. فعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقي. وعن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، أي صبح يوم العيد يوم النحر، وهو على ناقته: ألقط لي حصى، أي حصى الجمار. قال: فلقطت له 7 حصيات، هن حصى الخذف، وحصى الخذف صغيرة، فجعل ينفضهن في كفه. هذا عند ابن ماجه، وعند غيره فجعل يقبضهن بيده، يعني يري الناس ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو هلاك في كل شيء. قال ابن القيم عن الموسوسين: وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما الذم الشديد للخوارج والتوعد بقتلهم واستئصالهم إلا نتاج عظم تنطعهم، فهم تعمقوا في العبادة على خلاف السنة، وتنطعوا في الدين وبالغوا في ذلك حتى أعجبتهم أنفسهم، ولبس عليهم إبليس وزين لهم سوء فعلهم، ونقلهم من البدع والتعمق في العبادة إلى حمل السيف على من يخالفهم. قال النووي رحمه الله: يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون حقوق الإسلام بل يمرقون منه. وقال الذهبي رحمه الله عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. قال ابن القيم: وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم، وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين، حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكر بهم. ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا أشد عليهم من بعده من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه ذكر هذا عنه ابن مسعود لأنه أشد الصحابة اتباعا لرسول الله وتمسكا بسنته، لا يدع صغيرة ولا كبيرة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخذ بها، فهو كما وصفه الله ثاني اثنين، فهو ثاني اثنين في كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رواه البخاري ومسلم. وتأمل صدق هذا فيما رواه البيهقي رحمه الله في الاعتقاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جالسا يوما فقال في الناس: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. وجعل يكرر هذا: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. فقالوا: ما هي يا أبا هريرة، يعني ما هذا الذي تقول؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ المخالف الصحابة كلهم، والمخالف الصديق وحده. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلاب لا تجر بالأرجل إلا إذا مات الإنسان، يعني حتى إلى هذه الدرجة قد فني أهل المدينة، لا أرد جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام. توجيه الجيش سنة، وعقد اللواء سنة. فبعث أولئك إلى الشام، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد، قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فذهبوا إلى الشام ولقوا العدو وغنموا، ثم رجعوا، فثبت أولئك على الإسلام، ولم يرتد إلا أطراف المدينة فقط، والأبعدون ثبتوا على دينهم. وفي رواية: فخطب أبو بكر الناس ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن أحد يداني في شدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم أو لهم. وفي رواية: إني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. المراد أنه كان أشد خوفا على المتنطعين من الهلاك الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم شدة النبي عليه الصلاة والسلام على المتنطعين وإخباره بهلاكهم، خاف عليهم منه بأن يهلكهم. وأما إنكاره على المتنطعين فالآثار عن عمر في التحذير عن التكلف والتنطع والنكير على أهله كثيرة لا تحصى. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. وقد مر عمر رضي الله عنه في طريق ومعه بعض أصحابه، فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل مع عمر: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو، لم يجب عليه أن يشم ويتعرف ما هو. واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب، قال: وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه، وهذا باب واسع جدا وفيه فقه عميق، والتعمق في هذه الأمور والاحتياط الزائد يفتح على الإنسان باب الوسواس. بعض الناس لا يقضي حاجته في حمام حتى يغسل كل شيء، ولا يصلي على فرش في بيت حتى يشمشم الأرض، وأحوال كثير من الناس في هذا عجيبة. وديننا يسر، ما جهلته لا تكلف بالبحث عنه، هو عفو فلا تتعب نفسك بالبحث عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك أن المراضع، أي النساء التي ترضع، ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون، والقيء طاهر النجس، نجس القي نجس. قال: والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب، مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر، والفأر طهر من نجس، نجس، ولكن لعابها يذهب هذا فلا تفتش. والنهي عن التنطع يشمل كل الأمور دينا ودنيا، فالتكلف عند قراءة القرآن مذموم، والتنطع في إخراج الحروف مذموم، كأن بعض الناس يتهوع، هذا مذموم. تأخير الفطر للصائم حتى يتمكن الغروب وتذهب الصفرة مذموم. الاحتياط للسحور والإمساك قبل أذان الفجر احتياطا، تكلف مذموم. وهكذا التنقيب عن الطعام الذي تأكله البهيمة عند شراء اللحم، ماذا تطعم بهيمتك؟ هذا تنطع. حبل الغسيل إذا نشف أو نشف عليه نجاسة ثم جف ونشف عليه ثوب رطب، يقول الفقهاء لا بأس به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخوضون في الطين والوحل وماء المطر، فلن تكون عندهم مجاري، يأتون المسجد ولا يغسلون أرجلهم. والوقوف على المزيد من هذا، أنصح بقراءة كتاب إغاثة اللهفان ابن القيم رحمه الله. وقد كان المسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وكان يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه، فأعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. فالصحابة أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فديننا دين اليسر، ليس فيه تشدد وليس فيه تنطع، حنيفية سمحة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الدين الحق، وأن يميتنا على الدين الحق، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يقينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.